يد الرحمن تجلى في كل الأزمان، كان للحق دليلا كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني السامعين وأخواتي السامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومأدبة كتاب الله والقرآن الكريم الذي هو الكتاب الخاتم الذي ختم الله عز وجل به جميع الكتب وجميع الرسالات. ولهذا بارك الله سبحانه وتعالى بنزوله ليلة في شهر رمضان، أصبح هذا الشهر الكريم كله مباركا بتلك الليلة. هذه الليلة التي نزل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى أعلي قدرها في كتاب الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكانت ليلة القدر هذه ليلة مباركة بنزول كتاب الله عز وجل فيه. ولهذا إخواني وأخواتي، دس كثير من الطاعنون وكثير من المشرقون في كتاب الله عز وجل طعنا وقطحا فيه، لأنه هو الأساس الذي يكون فكر المسلمين ويكون عقيدة المسلمين. دس فيه دسائس كثيرة وطعنوا فيه طعنات كثيرة من جراء أنهم يهدموا هذا الكتاب الذي بني أساسه في اعتقادي، أو كان مبنيا أساسا في اعتقاد المسلمين في شتى الدهور إلى قيام الساعة. إخواني وأخواتي، هذا القرآن الكريم تراوحت هذه الطعون فيه كما تكلمنا على مدار تلك الليالي التي كنا فيها مع بعضنا البعض، فطارة كلمونا حول هذا القرآن من باب ترتيبه، من باب رسمه، من باب نظمه، من باب وضعه في المصحف الشريف، من باب كذا. لما أعيتهم هذه الأمور أن ردوا عليها علماء التاريخ، بدأوا ينحوا منحى آخر في قضيتين هاميتين، قضيتين هامتين هما قضية المحكم والمتشابه وقضية الناسخ والمنسوخ. تكلمنا في الحلقة الماضية عن قضية المحكم والمتشابه بشيء من العامية كما تكلمنا، لأن الكلام فيها هو مجرد كلام تفصيلي في مادة أصول الفقه وعلوم القرآن، قد يكون مستغربا على كثير من الناس، إلا أننا لجأنا إلى الكلام عن هاتين القضيتين لأنهما من صلب كلامهم على القرآن الكريم. فقالوا مثلا إن الناسخ والمنسوخ أكبر دليل على الطعن في هذا الكتاب وعلى عدم مصداقية هذا الكتاب. لما عدم المصداقية بالذات؟ لأنهم دائما يقولون ما هو النسخ؟ قلنا النسخ يتراوح عندنا على مرتبتين. مثلا مرتبة أن ينقل الكلام من مكان إلى مكان، ومرتبة أن ينسخ الكلام مع وجوده في المكان الأصل. مرتبة ثالثة أيضا موجودة عند علماء الاصطلاح، نقل المكان من مكان إلى مكان، أو نقل الآية من مكان إلى مكان مع عدم وجودها في المرة الأولى بالمرة. قالوا هذه المراحل الثلاثة، سواء نقل الكلام من مكان إلى مكان، أو نقل الكلام من مكان إلى مكان مع بقائه، أو نقل الكلام من مكان إلى مكان مع محو الكلام الأول، هذه تدل على التضارب في القرآن الكريم. قلنا من أين يأتي التضارب؟ قالوا لو كان الله سبحانه وتعالى أراد حكما معينا فلما نسخه، ولو كان الله سبحانه وتعالى أراد هذا الحكم فلما جاء بغيره، ولو كان الله سبحانه وتعالى أراد هذا الحكم فلما وضعه في كتابه ثم بعد ذلك أزاله من مكان إلى مكان كما تقولون عن معاني النسخ. نقول أيها الإخوة الكرام، إن نقل كلام العرب من ورقة مكتوبة إلى ورقة مكتوبة أخرى مع بقاء الورقتان يفيد نسخ الورقة الأولى في الورقة الثانية، وهكذا كانوا يقولون. وإن نسخ الورقة من الأولى إلى الثانية مع عدم بقاء الأولى تسمى أيضا نسخ عند اللغة العربية، ونقل هذا المكتوب في مكان آخر مع محو المكتوب في المكان الأول يسمى نسخ. فمعاني النسخ في اللغة العربية واقع وموجود، لكن يا ترى هل هو واقع في القرآن الكريم؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أتكلم أيضا، الذين يتكلمون في أن النسخ غير واقع في القرآن الكريم ويقولون إن النسخ غير واقع أصلا، فما من شريعة إلا ولم يرد فيها نسخ، لأن المشرع وضع في شريعته أمرا واحدا لماذا يبدله ولماذا يغيره. جمعت لهم من كتابهم بعض الأشياء التي نسخت في كتابهم وهم يعتقدون فيها. فمثلا ورد في كتابهم المقدس أمر آدم أن يتزوج بناته من بنيه، وورد أيضا أنه كان يولد لزوجته في كل بطن لها اثنان، ذكر وأنثى، فيتزوج توأمه الأول توأمه الآخر، أي بمعنى يتزوج البطن الأول الأولى من البطن الثانية وهكذا. فذكر البطن الأولى كانت تتزوج ابتداء من ذكر البطن الثانية، وذكر وأنثى البطن الأولى كانت تتزوج من أنثى البطن الثانية. كان هذا الأمر بهذه الصورة، ذكر الأولى وأنثى الثانية، أنثى الأولى وذكر الثانية يتزوجان، إلى أن بدأت الخليقة بهذه الصورة. ثم بعد ذلك انتقل الحال إلى أن بلا خلاف وبلا تقييد اندثر هذا الأمر. اندثر لماذا؟ لأنهم يقولون أن هذا الأمر نسخ أيضا في شريعة موسى. ثم وجدنا أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ثم قال له لا تذبحه، وقد اعترف الذين أنكروا النسخ في شريعة محمد بهذه القصة واعتقدوها في كتابهم المقدس. قصة أخرى، الجمع بين الأختين كان مباحا في هذه الشريعة، مقرين هم به في شريعة يعقوب عليه السلام، ثم حرم في شريعة موسى عليه السلام. الطلاق كان مباحا في شريعة موسى، ثم جاء عيسى عليه السلام وحرم الطلاق. ثبت أن الزوجة على حال زنا، هذه الحالة الوحيدة التي الطلاق لم يقر فيها ويفسخ بين الزوجين. أيضا من الأمور التي أنكروا فيها النسخ تماما في هذه الشريعة، لما عرضت عليهم هذه الأمور قالوا لأن هذا الأمر استقر بشريعة موسى عليه السلام، وإن هذه الأمور كانت شريعة موسى هي الفيصل، فالكتاب المقدس جاء ليقر شريعة موسى، وكل ما عدا شريعة موسى من قبله وقفوا معه وقفة وقالوا هذه قد يكون النسخ وارد فيما قبل شريعة موسى، وما جاء به شريعة موسى أوقفت النسخ إلى هنا، وكانت شريعة موسى شريعة مؤبدة. وتعني كلمة شريعة مؤبدة أي شريعة مستديمة على طول الدوام، لا تأتي بعدها شريعة تنسخها. تكلمنا معهم على جزئية الطلاق، فقلنا كان الطلاق موجود إلى أن جاءت شريعة عيسى عليه السلام، إن صح التعبير بأن عيسى عنده شريعة. أين الطلاق في شريعة عيسى؟ لا يثبت الطلاق في شريعة عيسى إلا إذا رأى الزوج على زوجته الزنا فيحل له آنذاك الطلاق، أو ما يسمونه هم في كنائسهم بالتفريق. ألم يعد هذا نسخا؟ هم يقولون هذا نسخ، فلماذا قالوا بالنسخ في شريعة موسى وشريعة عيسى ولم يقولوا به في شريعة محمد؟ فيلزمهم لو أقروا النسخ في إحدى الشرائع يلزم أن يكون في باقي الشرائع. يقولون لا، إن شريعة عيسى متممة لشريعة موسى عليه السلام، كلاهما من رسل الله عز وجل. إذا أثبت النسخ في أي شريعة كانت يلزم ذلك أن يثبت في أي شريعة فيما سواه. ولهذا نقول إن موضوع النسخ لو إنسان أعطى أذنه إلى ما يقولون هم يسألهم على جراء كلامهم أين النسخ عندكم، ماذا تقولون عن النسخ عندكم، إن أثبتتم أن النسخ عندكم وارد فالنسخ عندنا وارد، إن أثبتتم أن النسخ عندكم غير وارد فالنسخ عندنا غير وارد. فوردت غير قصة في كتابكم، ولو أردنا أن نحصر القصص لا ذكرنا الكلام الكثير والكثير والكثير على هذه القضية. فلابد أن يعي الإنسان أن الكلام بالضد لو أثبتهم قضية النسخ، أين قضية النسخ منا؟ أنتم تقولون أنها غير موجودة لأن الله سبحانه وتعالى ما وضع حكما ثم رجع مرة أخرى فأزاله، هذا ناقض في الاعتقاد في الله، كيف ذلك؟ هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله وقدر أيضا بعض الفاصل. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن، هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، وقفنا قبل الفاصل مع أن النسخ يناقض الاعتقاد فيه، الاعتقاد في الله عز وجل. هم يقولون لنا إن الإنسان إذا اعتقد في النسخ اعتقد اعتقادا غير صحيح في الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ يقولون لنا إن معنى النسخ كما تقولون أنتم وكما تقرون أنتم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأمر إلا بعد حدوثه، فأقر حكما معينا ثم علم أن الأمر على خلافه فجاء بالأمر الآخر الذي نسخ به الأمر الأول. قلنا ليست القضية بما تقولون. بداية من الناحية العقلية، النسخ وارد في اللغة العربية ووارد في الشرائع السماوية. لماذا؟ هذا ما سنتكلم عليه في حكمة النسخ. لكن قلنا أن النسخ طالما أنه ورد في شريعة موسى، ورد في شريعة عيسى، لابد بالتبعية صاحب الشرائع واحد هو الله سبحانه وتعالى. فلما أيدتموه واعتقدتم فيه في شريعتكم وأنكرتموه في شريعتنا؟ فإذا أردتم أن تنكروا النسخة أو ما تقولوه على الله عز وجل في النسخ عندنا، يقال على الله عز وجل في النسخ عندكم، ومعاذ الله أن يقال عليه مثل هذا الكلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إلا أن القرآن الكريم الناظر فيه سيجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن النسخ، فقال في صراحة بعض الآيات: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأيضا عندما قال الحق تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. الآيتان تثبتان أن النسخ موجود في شريعة محمد من قبل الله عز وجل. الآية الأولى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسخ ونأتي، هاتان الكلمتان تؤيدان قضية النسخ التي لم يخالف أحد من علماء المسلمين إلا واحد على مدار التاريخ كله. يقولون: أجمع علماء الأمة سلفا وخلفا على جواز وجود النسخ في النقل في القرآن وفي السنة خلافا للأصفهاني. هكذا يقول أهل العلم، لأنه رجل واحد أخذهم كلامه وقالوا: من المسلمين من ينكر النسخ. نقول: واحد من المسلمين. ولو كان الموضوع بالعدد والكثرة لا ذكرنا من الأسماء ما أيدت النسخ. يكفي هذا الإجماع الذي نقل على السلف أن يقولوا: أجمع السلف إلا فلان. والإجماع عادة لا يطلق إلا إذا الكل صرحوا به، لكن أن القضية مفصول فيها والقضية معلومة للقاسي والداني، فقالوا لنا يجوز إطلاق الإجماع فيها. الحاصل أن الإجماع واقع نقلا وواقع شرعا. الذي ينكر النسخ يأتي إلى تأويل هذه الآيات، وله فيه تأويل غريب غير موافق لمنهج أهل السنة والجماعة في الآيات أو لفهم الآيات. الآية التي وردت في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، الاستثناء هنا لم يقل أحد من أهل العلم إلا أنه استثناء من النسيان، أي أن هناك آيات سننسيك إياها يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنسخ أيها الأخوة الكرام لا يتطرق إلى اعتقاد الإنسان في الله عز وجل، بل من كمال اعتقاد الإنسان أن يعلم أن هذه الشريعة جاءت بسمات معينة، جاءت بقلة في التكاليف، التكاليف التي وردت عن الإنسان المكلف، والمكلف يسمى مكلفا إذا بلغ سن الرابعة عشرة على مذهب الجمهور، أو نبت الشعر والنتوء وظهر الدم عند النساء. يسمى مكلف عند هذه الفترة، تنزل عليه أحكام، تسمى عند أهل الشرع وأهل العلم أحكام تكليفية. هذه الأحكام التكليفية لو قورنت بالشرائع التي كانت من قبلنا، ستجد أن شريعة محمد هي أقل الشرائع تكاليف، أقل الشرائع تكاليف. لما تكلمنا عن تقسيم القرآن الكريم، قلنا أن القرآن الكريم فيه أكثر من 6000 آية على الخلاف، على بعض المصاحف 6666 آية. لما عددنا هذه الآيات صنفها أهل العلم فقالوا 2000 آية خبر، و2000 آية وعد، و2000 آية وعيد، و2000 آية قصص، و66 آية ناسخ ومنسوخ. 66 آية ناسخ ومنسوخ، و600 التي قبلها أحكام حلال وحرام، أحكام افعل ولا تفعل. فإذا قورنت بالشرائع أو قورنت بالقرآن الكريم، سنجد احنا تقريبا أن الذي يرد في القرآن الكريم من الأحكام لا يكاد يكون ثلث القرآن الكريم بناسخه ومنسوخه وأحكامه وأوامره. كل ذلك جاء لسمة في هذه الشريعة وهي قلة التشريع، ومع هذا نجد سمة أخرى موجودة في هذا التشريع، ألا وهو رفع الحرج. الله سبحانه وتعالى ما جعل لأهله في الأرض، أهل هذا الدين، من حرج في الدين، لأن الحرج في الدين قد يذهب ببعض الدين، ولكن رفع الحرج عن هذه الأمة بقدر ما يكون الحرج موجود. وسن لنا الرخص، وسن لنا ما هو ضد العزائم، وسن لنا أمور موجودة في كتاب الله عز وجل وفي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن هذه الشرائع التي كانت موجودة في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما سموه علماء الشريعة بالتدرج في التشريع، وهذا الذي جاء من أجله النسخ، التدرج في التشريع، وهذا الذي جاء من أجله النسخ. تقول عائشة رضي الله عنها: لو نزل القرآن بنا دفعة واحدة ما رأيت مسلم على وجه الأرض. فكانت هذه السمة هي الخاصة بموضوع النسخ، أو التي يبرزها، الذي يبرزها هو النسخ. فالنسخ يبرز سمة من سمات التشريع، وهذه الحكمة التي تكلمت عليها قبل الفاصل. قلت إن حكمة النسخ البارزة الواضحة الجلية أنها تبرز للمسلم حكمة التدرج في التشريع. التدرج في التشريع للتهيؤ لقبول النفس، تقبل النفس الأمر الوارد من الله سبحانه وتعالى. تنزل آيات الخمر لعلم الله عز وجل، لا كما يقول بعض السفهاء أن النسخ يثبت أن الله لا يعلم، ولكن الله يعلم أن هؤلاء الذين يشترفون ويشربون الخمر أكثر من المياه لابد أن تحرم عليهم الخمر بطريقة معينة. ولذلك لما سئلوا عن الخمر وأصبح قول الله عز وجل فيها ليس فصلا، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يقول أصحاب النفوس الطيبة كالصديق: اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا. وكان تنزل الآية الأخرى تنهى عن الصلاة والناس يصلون سكارى، فالأمر يتضح بعض الشيء، إلى أن ورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه فاكتنبوه. يقول أنس: كنت ساقي الخمر عند أبي طلحة يوم أن حرمت، فسمعت منادي ينادي فخرجت خارج الدار فإذ بي الخمر قد حرمت، يقول عمر، فأصبحت المدينة أودية من خمور. لو أن النفس غير متهيئة لقبول هذا الحكم، هل ستكون المدينة أودية من خمور؟ الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مال أيتام أتخذها خلة على الخمر؟ قال: لا، بل أرقها. ماذا فعل الرجل؟ أراق الخمر، لأن النفس تهيأت لقبول الحكم الشرعي. فلم يكن لهذه النفس البدوية الجلفاء أن تتهيأ لهذا الحكم الشرعي إلا عن طريق وسيلة كالنسخ. فكان النسخ في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة أكبر دليل على التدرج في التشريع. والتدرج في التشريع من هذا النسخ يأخذه الآن الدعاء، ويصبح قاعدة في الدعوة أن يتدرج الداعية مع مدعوه، لأن التدرج في الدعوة يجذب المدعو إلى دعوته شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فأصبح النسخ واقعا في القرآن وواقعا في الشريعة إلى قيام الساعة. إخواني وأخواتي، لو أردنا أن نفرد الحديث عن النسخ خصيصا كما أفردوه علماء الأصول أو علماء القرآن، إن الأمر قد يتسع وقد يطول، ولكن كما قلت في المحكم والمتشابه إن الأمر نتكلم فيه بهذه العامية حتى يتضح الفائدة، معناه وماذا قالوا والرد عليه وفائدة هذا الأمر، حتى يظهر جليا أن الله سبحانه وتعالى لم يوجد أمر في كتابه عبثا، لا سيما وأن هذا الكتاب الباقي إلى قيام الساعة الذي نسخ به كل الكتب وأصبح مهيمنا بنص كتاب الله عز وجل على الكتب كلها. ويكفيك يا مسلم أن يكون هذا هو اعتقادك في الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أعلم وهو أعلم أنه سيتكلم أولئك النفر الآن بهذه الكلمات التي يدحض بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمنا أن ما في كتابه يصلح لكل زمان ومكان. إن كان النسخ نزل أول ما نزل القرآن بكيفية معينة، فكما قلت نحن الآن نستخدمه في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، اعتقادك في القرآن الكريم لا بد أن يكون بهذه الصورة التي ما نزل القرآن الكريم إلا بها. أسأل الله عز وجل أن نكون من أصحاب الاعتقاد السليم في كتاب الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من نور الله أشرقت شمس القرآن.